أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. وفي هذه الجولة: الشرطة السودانية تعيد قانون النظام العام وانهيار سد أم دافوق بمحلية أم دافوق الحدودية بين السودان وأفريقيا الوسطى، وتعليق حول إصدار بنك السودان طبعة جديدة من فئة 1000 جنيه، وأيضا استئناف مركز غسيل الكلى لعمله بمدينة الفاشر، وأيضا خبر وتعليق الذي يقدمه الصحفي محمد موسى حريكة. ونبدأ كالعادة باستعراض لعناوين الأخبار والزميل الصادق مصطفى زكريا. مرحبا الصادق.
راديو دبنجا. مرحبا أعزائي مستمعي راديو دبنجا، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الخميس 18 من شهر 8 سنة 2022. مقتل شخصان وإصابة أكثر من 15 آخرين في تفجير قنبلة جرينيت على مشيعين في مقابر مدينة خشم القربة بولاية كسل اليوم الخميس. مقتل المواطن أحمد إسماعيل وابنه وإصابة زوجته بجراح على يد مسلحين شرقي مدينة لقاوة بولاية غرب كردفان الأربعاء. إصابة المواطن مبارك حامد بإصابات بالغة بطلق نار داخل منزله بقرية كجورية غرب مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان. محامو الطوارئ يكشفون عن اعتقال 7 أشخاص من أمام مستشفى أم درمان واقتيادهم إلى القسم الأوسط أم درمان بواسطة الأجهزة الأمنية. المحكمة العليا تسحب ملف محاكمة الرئيس السابق عمر حسن البشير ونائبه الأسبق علي عثمان محمد طه والقياديين بحزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد حارون والفاتح عز الدين، وذلك بعد طعن مقدم من هيئة الاتهام في القضية. المصور إبراهيم نقد الله المتهم بتصوير المناطق العسكرية والإخلال بالسلامة العامة والإزعاج العام يمثل أمام محكمة جنايات الخرطوم. الاجتماع المشترك برئاسة نائب أمين الحكومة عيسى ريزك وتجمع سوار محلية دار السلام بولاية شمال دارفور يخرج بعدد من التوصيات، أهمها تكليف ضابط إداري يقوم بمهام المدير التنفيذي حتى التحقيق في التهم الموجهة ضد المدير التنفيذي بالمحلية. السيول والأمطار التي هطلت في محلية جنوب الجزيرة، إدارية ود الحداد تجرف أكثر من 17 غرية في المناطق الغربية لود الحداد. عدد المنازل التي هدمتها السيول بمعسكرات النازحين بولاية جنوب دارفور ترتفع إلى أكثر من 4000 منزل. مياه الأمطار تؤدي إلى انهيار السد أم دافوق الحدودية مع أفريقيا الوسطى بولاية جنوب دارفور. مفوض العون الإنساني بمحلية كتيلة بولاية جنوب دارفور يبدي تخوفه من تفاقم الأوضاع الصحية بالمحلية في أعقاب السيول والفيضانات التي اجتاحت المنطقة مؤخرا. النازحون بجنوب دارفور يقولون أنهم لم يتلقوا حصصهم الغذائية لأكثر من 3 أشهر ويجددون مطالبهم لبرنامج الغذاء العالمي بالإسراء في إنغاز الموقف. جهات حقوقية وشباب مدينة لقاوة بولاية غرب كردفان يحذرون من خطورة تحويل دار شباب لقاوة إلى مقر لقوات الدعم السريع. لجنة المعلمين السودانيين تقول أن سحب أوراق مادة الرياضيات من قبل التربية والتعليم يعبر عن إهانة وعدم تقدير للمعلم وتلاعب بمقدرات الأسر السودانية وحضم لحقوق الطلاب الممتحنين. مركز غسيل الكلى بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور يستأنف عمله اليوم الخميس.
شكرا الصادق مصطفى زكريا. والآن المستمعون الكرام، كما عودنا دائما الأستاذ الصحفي محمد موسى حريكة يطل علينا كل خميس عبر زاوية خبر وتعليق، ونستمع إلى تعليق الأسبوع. مرحبا أستاذ.
خبر اليوم بتعلق بالعلاقات السودانية الروسية. في الأخبار أن وفد سوداني عالي المستوى من الخبراء والفنيين وصل إلى العاصمة الروسية موسكو مطلع هذا الأسبوع، ودخل هذا الوفد فور وصوله إلى موسكو في محادثات مكثفة مع الجانب الروسي لإعداد ملفات التعاون بين البلدين وذلك للتوقيع عليها في ختام اجتماعات اللجنة السودانية الروسية المشتركة. برضو غرد وزير المعادن محمد بشير أبو نمو أن اللجنة الوزارية بين البلدين ستبحث التعاون الاقتصادي والتجاري والفني والثقافي بين الخرطوم وموسكو. في داخل هذا الخبر، والوفد طبعا كان بيضم مبارك أردل اللي هو مدير الشركة السودانية للمعادن، والأخبار بتقول أن أردل وصل إلى روسيا في مهمة خاصة، أي كأنما النشاط أردل والذي ارتبط بزيارة هذا الوفد أيضا بيحمل العديد من الإشارات. في داخل هذه المغالطات المختلفة لهذه الزيارة، كشفت مصادر خبرية عن وصول وفد سوداني إلى موسكو يضم 34 من المسؤولين في الوزارات المختلفة برئاسة وزير المعادن إلى جانب مبارك أردل رئيس الشركة السودانية للمعادن. وبترى بعض الجهات أن هذه الزيارة تأتي إنفاذا لموجهات جهة سيادية زارت موسكو مؤخرا لبحث ملفات الشركات الروسية العاملة في السودان. وطبعا لما نتكلم عن الشركات الروسية العاملة في السودان تحديدا هي الشركات العاملة في مجال الذهب. هذه الزيارة، أي زيارة هذا الوفد السوداني الضخم إلى موسكو، والغبار تأتي خلال غبار كثيف جدا خلفته التقارير الأخيرة، أو ذلك التقرير المدول اللي نشرته CNN عن أنشطة شركة أو جماعات فاغنر الروسية والتي تعمل في تهريب الذهب من السودان إلى روسيا، وذلك حسب التقرير الذي جاءت به محطة أو قناة CNN الأمريكية. وطبعا التقرير كان بيقول أنه كبار المسؤولين العسكريين في السودان بيقوموا بتغطية نشاط شركات التعدين الروسية، وأنهم ضالعين بصورة أو أخرى في عمليات تهريب الذهب. أيضا في نفس السياق أو في هذا السياق نفسه، وزير الدفاع السوداني اللي هو الفريق ياسين إبراهيم كان في زيارة إلى موسكو في فترة قريبة، وذكر أن علاقة السودان بروسيا خاصة جدا، وأكد في تصريح لقناة RT الروسية خلال مشاركته في المؤتمر العاشر للأمن الدولي الذي عقد في موسكو، أعرب فيه عن شكره لروسيا على إقامتها هذا المؤتمر لمواكبة الأحداث والمتغيرات الدولية. وبدوره أكد وزير الدفاع الروسي ألكساندر فومين لوكالة تاس الروسية أن روسيا ملتزمة بمزيد من التعاون في السودان لتعزيز الأمن في أفريقيا. إذن هذه اللوحة الروسية السودانية بتكشف أن السودان في طريقه للارتماء الكامل في أحضان روسيا. بعض المراقبين بيقولوا أن هذه الزيارة، أي زيارة الوفد الضخم السوداني لروسيا، هي تأتي نتيجة للأوضاع الاقتصادية الحرجة التي يمر بها السودان، وفي إشارات خفية أن موسكو لم تسدد التزاماتها المالية تجاه السودان نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية في روسيا الناتجة عن أثر العقوبات، اللي هي العقوبات التي فرضتها الدول الغربية وأمريكا بصورة خاصة على روسيا نتيجة للحرب أو قيام روسيا بغزو أوكرانيا. إذن البحث عن المال ودفعيات موسكو تحركها جهات سيادية في تلك اللوحة، والعلاقات المتقاطعة بالنسبة للسياسة السودانية والعسكر السودانيين والوزارة المالية السودانية نفسها. وهنالك إشارات أيضا أن جهات سيادية تشعر بالإحباط من عدم إيفاء الشركات الروسية بالتزاماتها. كل ما يمكن أن يقال في هذه اللحظة أن السودان يدخل نفق العزلة اللي هي مرتبطة بالعلاقات الاقتصادية ما بينه وما بين موسكو، اللي هي موسكو نفسها بتعاني من العزلة العالمية. زيادة على ذلك أيضا السودان لا يتراجع عن هذه العزلة، وربما يمضي أكثر في علاقته مع الصين حسب التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية السوداني، أن السودان يقف إلى جانب الصين مع اعترافه الكامل بسيادة الصين على تايوان. ما يمكن القول أن السودان وبكل هذه الإشارات المختلفة قد دخل نفق العزلة التي تضمه هو، أي السودان والصين وموسكو. وحتى لقاء آخر، دمتم في رعاية الله.
أدت الأمطار التي هطلت صباح اليوم بمحلية أم دافوك بولاية جنوب دارفور الحدودية إلى انهيار سد أم دافوك في محلية أم دافوك الحدودية بين السودان ودولة أفريقيا الوسطى. هذا الانهيار أحدث خسائر في الأراضي الزراعية. حول انهيار سد أم دافوق، برنامج جولة السودان كان هناك والتقى بالعمدة عبد الكريم يونس دين عمدة محلية أم دافوق، وسألناه عن الخسائر والجهود البذلت حتى الآن.
نشكر الإخوة في إذاعة دبنجة إتاحت هذه الفرصة المقارنة عمدة عبد الكريم يونس دين إدارة التعايش المحلية أم دافوق. أما يخص موضوع السيول والأمطار والغرق، نحن في هذه المحلية أولا نحن كل السيول الآن خشبة للزراعة، الزراعة بتاعتنا من الناحية الشرقية من الجنوب للشرق لحد الصنيطة، كل الزراعة حول الدولاب دي كلها غرقة. واحد. اثنين، الردمية 7 كيلو، الردمية 7 كيلو اتفتحت بثلاثة مناطق، وبعدها النيل خش على المدينة كام دافوق، ومن مدينة كام دافوق الآن من عملنا ترس حول المدينة والمويه ماشيه خاشه افريقيا الوسطى ذاتها قطعت الشارع الماشي افريقيا الوسطى الماشي من بيير من مدافوق لبيير قطعته ودردقت عند افريقيا الوسطى، ده من الناحيه الشرقيه. والان الناس شغالين بكواريكم بحاجاتهم في بيوتهم غرقانين. الموسم الثاني الضرر الثاني الاكبر هو بتاع السودان عامه ومدافوق خاصه، هو سد مدافوق تصديقه من 77 78. حكومه نميري الان السد اتكسر، يمر علينا الساعه 4:30 صباحا السد اتكسر من ناحية الشمالية الغربية للمصرف في قدم القوس، فتح السد الآن والآن الموية خاشة وكثرت دخلت منخرايط وخاشة على مدافوق مدينة مدافوق الآن تحاوط السلخانة، ووصل مولانا عيسى فضالي من ناحية الشمالية الغربية للمدينة، وصل الدونك الحامي والموية الآن حاليا يعني حول المدينة ما أقل من 7-18 بلكات الموية خشت عليها. أما السد والسمكية والتصديق للسد وصرف الدولة على السد منذ ما أسس لتأسيسه للآن خلاص بيجي في خبر كان أن السد انكسر تماما، ونحن الآن دايرين طريقة تودينا قبل عشان نصور الكسر ذاته نرفع لكم، والحاجات الموجودة هنا على حدث الأولاني من أمس وأول أمس قبل 3-4 يوم موجود.
هل الأمطار أثرت على الزراعة؟ يعني الأراضي الزراعية جرفت؟
الأراضي الزراعية غرقت تماماً، الآن عندنا حصر لها السيول ومين موجودة بالمحلية، المدير التنفيذي غياب لكن في المشرف خميس خريف صالح إن شاء الله لحد باكر الصباح إذا اتصلت بينا ندوكم تقرير كامل وخشم الخسائر كلها برمتها.
طيب جهود المحلية شنو المعتمد؟ جاء رسل لكم ناس، الحكومة رسلت ناس شافوا السد البيوت اللي اتضررت؟
والله نحن يعني بدينا كلجنة بغرفة بتاع إدارة أهلية وعيان وغرفة تجارية وعيان المجتمع المدني شخصيا، يعني بدينا في شغل إدنا أكثر من أسبوعين ما أقل من 14 يوم نسد كده بالشوالات، وعملنا استنفار الناحية الشرقية دي نحدي الموية مقلبتنا بتاع 170. معانا أخواننا في المشتركة وقت المشتركة دعمتنا وجزء من العساكر معانا برضو الرمية من الناحية الشرقية دي فتحت وغرقت الدراع وغرقت شمال شرق المدينة وجنوب المدينة. ما في أي المدير التنفيذي في نيالة ما موجود، لجنة الحكومة خلاف اللجنة الإدارة العالية وزايد الإخوة في المشتركة وقائد بتاع المشتركة ومدير الشرطة الإنابة موجود والمدير التنفيذي مغياب لكن عنده خميس خريف العام موجود ومثل المدير التنفيذي قائمين بالشغلة دي لحد الآن لحد ما فقدنا السيطرة في الموية دي، فقدنا السيطرة في الشمال في الجنوب كلها وكل وتكسرت والموية فاتت أفريقيا الوسطى وهددت المدينة وتهديد المدينة ده ما نتأكد لك منه 100% إلا بعد 24 ساعة. ما في حكومة الآن تطرى السد بالذات، يعني الدولة تصرف قروش فوقه وما متابعينه وما جايب خبره. الآن بيجيبوا مهندس من الخرطوم بيدور عطاطر طلعوا العطاطر في الخرطوم، بيجي ناس مسمنتين وناس بنتي نافذ، العمال الشغالين ما معترفين بذولنا، ما في تكون لنا لجنة بتاع إدارة السد، ما في لجنة لإدارة السد، ما عارفين مصالح السد ثروة سمكية، السمك ده جبنا من كندا، جادين عبد الله الدقاش جبنا من كندا بعلب جبنا من كندا زرعنا في السد 95. وده الموقف إذاعة تبانجا احنا مظلومين جدا والحكومه مقصره في واجبنا من اول واخر، قايمين لنا بمسؤوليه بتاع حدود او انت ساكت من حدود تشاد لافريقيا الوسطى لامريكا الدوله جنوب السودان تحديننا وعلى حسابنا. البرهان ما مسؤول مني، البرهان ما مسؤول مني، خلي الوالي وحكومه الولايه دي ما جايبه خبرنا للان. شكرا جزيلا.
أصدر بنك السودان فئة جديدة للألف جنيه، هل تضر بزيادة الاقتصاد وزيادة الكتلة النقدية؟ هذه التساؤلات والمزيد في حديث الخبير الاقتصادي كمال كرار، فلنتابع.
منذ ما بعد الثورة يعني كان في اقتراحات بخصوص تغيير العملة، تغيير النهائي، تغيير يعني العملة الورقية كانت موجودة من البديل، ولكن يعني الإدارة الاقتصادية في الدولة ومصر في وزارة المالية وبنك السودان الزمن ذاك رفضوا رفض تغيير العملة بأسباب يعني واهية، كويس، يعني من ضمنها التكلفة العالية لتغيير العملة وكذا، رغم إنه كان في أضرار كبيرة يعني لحقت يعني بالاقتصاد السوداني جراء إنه العملات المزيفة أو الكتلة النقدية الخارجية، يعني الاقتراح ده يعني ما وجد صدى زمن ذاك وكذا، واستبدل بشنو بإنه العملة القديمة تظل موجودة، بل شنو؟ بل طلعت فئات يعني كبيرة بالعشيق منها طلعت حسب يعني، وإذا الكلام ده كله يعني عنده انعكاس سلبي على الاقتصاد، من ضمنها زيادة معدلات التضخم، ومن ضمنها إنه العملات الخارج يعني الجهاز المصرفي أكثر من 90% حسب تقارير بنك السودان، ومن ضمنها إنه في كثير من العملات مزورة ذاتها يعني في السوق السوداني كده. الكلام الآن لو بيتكلم عن تغيير العملة بإصدار عملة جديدة وكده الأشياء دي بتكون فيه فائدة للاقتصاد، لكن ما المفروض يتم عبر دراسة، ومفروض يتم عبر محاولة يعني التخلص من العملة القديمة، يعني ما التغيير العادي ده في ظل وجود العملة دي وإن ينسب التساوي ده بيزيد بس التضخم، في الحالة دي ما بيكون عنده أثر إيجابي إلا إذا امتص البنك المركزي العملات القديمة يعني، وطلعت عملة جديدة بضوابط، وطلعت عملة جديدة يعني كلها داخل الجهاز المصرفي وحصل على كنترول وكذا، لكن هي براءة محل، هي براءة محل.
نعم، أنت ذكرت في بداية حديثك إنه ممكن تكون فيها فوائد، الفوائد شنو ممكن تكون؟
والله الفائدة الأساسية من إنك تتغير العملة إنه أنت يعني ضمنتها 100% بإنه الكتلة النقدية دي داخل الجهاز المصرفي اللي هي شنو تستثمر بعدك لأغراض التنمية، لأغراض الاقتصاد، تستثمر في القطاعات المنتجة، تطلع مرتبات مثلا للعاملين في الدولة أو خلافه، الكلام ده كله بيجي تحت رقابة الجهاز المصرفي اللي هو البنك المركزي والبنوك التجارية وكذا، لأن الإصدار أصله بتم من داخل الجهاز المصرفي، وبعد ذلك لما 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 تغير العملات القديمة دي للعملة الجديدة، العملات القديمة تدخل الجهاز المصرفي بتاعنا عشان تعدم ولا عشان يتخلص منها، وانت بتاخذ عملة جديدة بيكون النظام المصرفي ده عارف بالضبط حجم الكتلة النقدية الموجودة، دي الفائدة الأساسية، كويس، وحجم الكتلة النقدية ده بالذات عنده علاقة كبيرة جدا بمعدلات النمو، عنده بمعدلات التضخم وكده، عدم معرفة حجم الكتلة النقدية أو الإفراط في إصدار الكتلة النقدية بشكل يعني ما عنده علاقة بالنمو الاقتصادي ده اللي عادي يجلب التضخم بالنسبة للاقتصاد وكده، فالفائدة المنتقلة للعملة هي انه بيحصل ضغط للكتلة النقدية الموجودة في النظام المصرفي او الموجودة داخل الجهاز المصرفي، تشتغل هذه الكتلة النقدية لأغراض اقتصادية وليس لأغراض السمسرة ولا تجارة العملة ولا التهريب او خلاص
يعني. الآن المطروح يعني بفئة الألف
هو ده ما تبديل عملة، الشديد دي من العملة القديمة، دي العملة القديمة زادوها بفئة جديدة يعني بدل 500 ذاته بقت 1000 جنيه حسب.
نعم.
اللي هو ده اللي هو الحديث حول العمله الجديده طلعت 1000 جنيه ده ضرر كبير على الاقتصاد، نعم ده زياده في معدلات التضخم، ده زياده في معدل الكتله النقديه، زياده في الاصدار النقدي، ده نتيجته مباشره زياده في التضخم في اسعار السلع والخدمات وزياده التضخم على مستوى الاقتصاد الكلي، يعني لو الحديث حول ال 1000 جنيه ضرر جدا بالاقتصاد.
نعم، نحن نتحدث عن ال 1000 جنيه الان اللي طرحت.
لا لو الألف جنيه ده طوالي مؤثر لأنه أدرت شخص ضخم كبير إن الفئات الصغيرة هسه بقت يعني ما عندها قدرة شرائية اللي هو 20 جنيه والخمسين جنيه وخلافه يعني، والدولة تصدر الألف جنيه دي لأنه الأسعار مرتفع وبتطلع فئات كبيرة، ده زيادة في التضخم تلقائيا، دي زيادة في التضخم، زيادة في الكتلة النقدية يعني من دون يعني شنو من دون قياس للنمو الاقتصادي، ده فيه ضرر على المواطن لأنه يعني طوالي بيستدعي أداء زيادة في الأسعار في أسعار السلع والخدمات، وده بيلقي أعباء كبيرة على المحدود الدخل يعني، يعني بسعة الألف جنيه هسه دي جات انعكاس مباشر على إنه التضخم وصل مستويات غير مسبوقة.
أصدرت الشرطة السودانية قرار أعادت بموجبه قانون الشرطة المجتمعية. هذا البيان وجد استنكار واسع من الفئات المختلفة السياسية والقانونية داخل السودان. المزيد حول هذا الموضوع استضفنا الأستاذ المحامي آدم شريف، فلنستمع إليه.
ما دار في وسائل الإعلام ووسائل السوشيال ميديا في الأيام الفاتت إنه في كلام حول إعادة قانون النظام العام وإحياء ما يسمى بشرطة النظام العام. المسألة دي هي قانونا لا يمكن، لأنه قانون النظام العام سيء الصيت وسيء السمة، تم إلقاؤه في اجتماع لمجلسي السيادة والوزراء في العام 2019 بعد انتقادات واسعة جدا محليا ودوليا ومنظمات حقوق الإنسان. القانون ده تم فيه إهانة كرامة الإنسان السوداني رجل وامرأة، وبالتالي طالما إنه هذا القانون تم إلقاؤه لا يتصور قانونا أن يعاد قانون تم إلقاؤه للعمل مرة أخرى. وإذا كانت الجهات المختصة تريد تفعيل هذا القانون، لا بد من إصدار قانون جديد حسب الوسائل والطرق المتبعة في إصدار القوانين. الشرطة السودانية نفت أن المسألة لا تتعدى قيام شرطة مجتمعية، وهذه الشرطة المجتمعية وهي شرطة مساعدة أو المجتمع يساعد الشرطة في محاربة العادات السالبة. ولكن هذه مسألة حملت أوجه، وهي نعتقد مسألة خير واضحة ومطاطية. ما هي الجوانب التي يساعد فيها المجتمع الشرطة؟ هم يتكلمون عن الزي الفاضح والمسائل الدخيلة على الشعب السوداني، وهي مسائل نسبية تختلف من شخص لآخر. وبالتالي المسألة قد تكون في مضمونة محاولة لإعادة قانون النظام العام بشكل آخر بإحياء ما يسمى بالشرطة المجتمعية، وهذه مسألة مرفوضة تماما. وأعتقد أن منظمات حقوق الإنسان والمدافعون عن حقوق الإنسان داخل وغارب السودان سيقفون بصلابة ضد المسألة دي، وبالتالي أعتقد أن ثورة ديسمبر ثورة عظيمة قامت من أجل مبادئ الحرية والسلام والعدالة، وبالتالي لا يتصور أن تعود القوانين سيئة السمعة التي أزلت الشعب السوداني. وننتظر أن توضح الشرطة ما هو المقصود بالشرطة المجتمعية واختصاصاتها وأدوارها، وبالتالي حتى يمكن أن يتم الإدلاء برأي قانوني قاطع حول المسألة دي. هل هي إعادة لما يسمى بشرطة النظام العام، أم هي شرطة جديدة وفق اختصاصات ومحام جديدة؟
تم جولة السودان اليوم باستئناف مركز غسيل الكلى لعمله بمدينة الفاشر بعد تدخل والي الولاية. المزيد حول حديث دكتورة تهاني آدم مدير مركز غسيل الكلى بالفاشر. مرحبا دكتورة.
سيد الوالي والوفد المرافق وزير الصحة وزير المالية زاروا المركز ووقفوا على المشاكل وزاروا العيانين وسمعوا لشكوى العيانين، والوالي وعد بالحل العاجل. وهسه تقريبا استلمنا القروش مليار، هنجيب الكهرباء وحندفع الصرف الصحي، والغسيل استأنف ما حنقيف، وده دليل على انه حكومة الولاية ومهتمين بأمر المرضى وأمر غسيل الكلى، لأنه سجلوا لنا زيارة عاجل وصرحوا هسي استلمنا القروش الآن، وإن شاء الله حنجيب النواقص والحاجات التانية، حنمشي نقعد مع الوالي ونشوف إن شاء الله الأمور بتتحل كيف. والوالي أدانا مليار و300 مليار للحل العاجل لمشاكل المركز، 300,000 جنيه للمرضى شهري لثلاثة شهور شهريا، 100,000 لمدة 3 شهور. ونشكر الإعلام لاهتمامهم بأمر مرضى غسيل الكلى، إن شاء الله ربنا ييسر الأمور. وبرضه في جهات خيرية أخرى ما قاعد تقصر من المركز، ناس أصالة يعني هم داعمين المركز، بيقدموا وجبات للمرضى، وربنا يجزيهم كل خير. والمركز وحساب المركز مفتوح لأبناء الولاية الخيرين، لأنه بجد في مرضى من غسيل الكلى محتاجين للدعم المادي، في مرضى بيجوا من مسافات بعيدة، في مرضى بيجوا من مكدادة، في مرضى بيجوا من كتم، في مرضى بيجوا من كبكابية، وبيكونوا محتاجين صراحة يعني وسيلة التنقل، بعد ذاك الغسيل، والزول بيكون يعني هو في غسيل والغسيل مزمن، يعني حيكون يغسل إلى مدى الحياة. ونحن وقفنا الغسيل يوم أمس الثلاثاء، في كل يوم عندنا ورديتين، وردية صباح وردية مساء، بنغسل في الصباح لـ13 عيان وبالظهر 10. الحاجة الكويسة إنه نحن عندنا أرقام المرضى، بنعرف أحوال المرضى، بنعرف المريض المحتاج أكثر من المريض الما محتاج، يعني الأمور مستقرة. الليلة لما استأنفنا الغسيل، الناس اللي أصلا حالتهم حرجة ما بتستحمل، اتصلنا عليهم تلفونيا وجو وغسلوا لهم. وبكرة إن شاء الله في يوم الخميس برضو حنتصل على جزء منه وحيجي يواصلوا الغسيل، والحمد لله إنه ما عندنا أي مريض دخل المستشفى وأموره مستقرة تمام، وإن شاء الله ربنا يقدرنا على إنه نقدم لهم الخدمات المميزة.
والآن المستمعون الكرام نذكر بالعناوين.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مرحبا أعزائي مستمعي راديو دبنجا، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الخميس 18 من شهر 8 سنة 2022. مقتل شخصان وإصابة أكثر من 15 آخرين في تفجير قنبلة جرينيت على مشيعين في مقابر مدينة خشم القربة بولاية كسل اليوم الخميس. مقتل المواطن أحمد إسماعيل وابنه وإصابة زوجته بجراح على يد مسلحين شرقي مدينة لقاوة بولاية غرب كردفان الأربعاء. إصابة المواطن مبارك حامد بإصابات بالغة بطلق نار داخل منزله بقرية كجورية غرب مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان. محامو الطوارئ يكشفون عن اعتقال 7 أشخاص من أمام مستشفى أم درمان واقتيادهم إلى القسم الأوسط أم درمان بواسطة الأجهزة الأمنية. المحكمة العليا تسحب ملف محاكمة الرئيس السابق عمر حسن البشير ونائبه الأسبق علي عثمان محمد طه والقياديين بحزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد حارون والفاتح عز الدين، وذلك بعد طعن مقدم من هيئة الاتهام في القضية. المصور إبراهيم نقد الله المتهم بتصوير المناطق العسكرية والإخلال بالسلامة العامة والإزعاج العام يمثل أمام محكمة جنايات الخرطوم. الاجتماع المشترك برئاسة نائب أمين الحكومة عيسى ريزك وتجمع سوار محلية دار السلام بولاية شمال دارفور يخرج بعدد من التوصيات، أهمها تكليف ضابط إداري يقوم بمهام المدير التنفيذي حتى التحقيق في التهم الموجهة ضد المدير التنفيذي بالمحلية. السيول والأمطار التي هطلت في محلية جنوب الجزيرة، إدارية ود الحداد تجرف أكثر من 17 غرية في المناطق الغربية لود الحداد. عدد المنازل التي هدمتها سيول بمعسكرات النازحين بولاية جنوب دارفور ترتفع إلى أكثر من 4000 منزل. مياه الأمطار تؤدي إلى انهيار السد أم دافوق الحدودية مع أفريقيا الوسطى بولاية جنوب دارفور. مفوض العون الإنساني بمحلية كتيلة بولاية جنوب دارفور يبدي تخوفه من تفاقم الأوضاع الصحية بالمحلية في أعقاب السيول والفيضانات التي اجتاحت المنطقة مؤخرا. النازحون بجنوب دارفور يقولون أنهم لم يتلقوا حصصهم الغذائية لأكثر من 3 أشهر ويجددون مطالبهم لبرنامج الغذاء العالمي بالإسراء في إنغاز الموقف. جهات حقوقية وشباب مدينة لقاوة بولاية غرب كردفان يحذرون من خطورة تحويل دار شباب لقاوة إلى مقر لقوات الدعم السريع. لجنة المعلمين السودانيين تقول أن سحب أوراق مادة الرياضيات من قبل التربية والتعليم يعبر عن إهانة وعدم تقدير للمعلم وتلاعب بمقدرات الأسر السودانية وحضم لحقوق الطلاب الممتحنين. مركز غسيل الكلى بمدينة الفاجر بولاية شمال دارفور يستأنف عمله اليوم الخميس.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء.